بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أصول التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: أنواع التشابه في القرآن. قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا كلام الإمام مالك بن أنس، وهذا الكلام يعتبر ميزانا في باب الصفات. ومالك رحمه الله لم يسأل عن الصفة ولم يسأل عن معناها. لو سئل الإمام مالك عن معنى الصفة لكان الجواب واضحا: الرحمن على العرش استوى كما فسرها السلف، على واستقر. ولكنه سئل عن الكيفية، وهنا خطورة السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للبشر أن يحيطوا به علما أو أن يدركوا كنها صفاته. ولذلك جاء في هذا الخبر أن الإمام مالك رحمه الله أطرق رأسه خشية لله سبحانه وتعالى، وعلاه الرحضاء، يعني العرق أخذ يتصبب من جبينه العرق من شدة هذا السؤال. كيف الإنسان يسأل هذا السؤال؟ كيف استوى؟ يا سبحان الله، كان هذا السؤال شديدا على مالك بن أنس، فأجابه بهذا الجواب البديع. وهذا الجواب مروي هو عن أم سلمة، وكذلك مروي رضي الله عنها، ومروي كذلك عن بعض مشايخ الإمام مالك بن أنس. فقال له: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، واضح معناه، واضح في اللغة، وكذلك أيضا ثابت، لا نجهله، هو ثابت في القرآن ومعناه معروف، نعلم معناه، ما هو مجهول. إذن ما في داعي للسؤال، الاستواء غير مجهول، معروف إيش معناه. والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن ندرك الكيف بعقولنا. والكيف غير معقول، أي لا يعقل ما يمكن للإنسان أن يدركه بعقله. هل أحد يستطيع أن يدرك صفات الباري سبحانه وتعالى؟ ما يمكن هذا لبشر، لا تدركه الأبصار، فهذا ليس في مقدور البشر. ولذلك قال غير معقول، والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب، يجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله عز وجل استوى على عرشه، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه يعني عن كيفيته، وليس السؤال عن معنى الاستواء. الإنسان له أن يسأل ما معنى استوى، يقال له استوى على واستقر مثلا، لكن البدعة أن يسأل عن الكيفية. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يسمعون منه هذه الآيات، آيات الصفات، ومع ذلك ما سألوا عن كيفيتها. والسلف كذلك من التابعين ما سألوا الصحابة هذا السؤال، فهذا السؤال لا يأتي به إلا رجل في قلبه مرض، أو رجل من أهل الأهواء. فالسؤال هذا السؤال بدعة لا شك. ولذلك الإمام مالك جاء في القصة أنه قال: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من المجلس. ما يأتي بهذا السؤال على هذه الطريقة إلا رجل عنده بدعة، متأثر ببدعة الجهمية والمعتزلة، وكأنه يريد أن يحرج الإمام مالك. لعل هذا هو القصد، أن يحرج الإمام مالك بهذا السؤال، وكأنه يريد من الإمام مالك رحمه الله أن يجيبه بالتفويض مثلا، أو بعدم المعرفة، حتى يستطيل عليه بالتعطيل، لأن المفوض ضعيف جدا، يستطيع الجهمي أن يستطيل عليه، لأن المفوض يقول: أنا ما أدري، هذا السواء أنا عندي مثل ألف لام ميم، ما أعرف معناها ولا أعرف كيفيتها، ولا أعرف، كأنها كلمة أجنبية ما هي باللغة العربية. فحينئذ يأتيه الجهمي المعطل أو المؤول ويقول: أنت بجهلك لم تعرف ولم تصل إلى الصواب في هذا الباب، وأنا بعقلي وبحثي وفكري واجتهادي وصلت إلى أن معنى استوى استولى، وأنت ما تعرف أصلا ما معنى استوى، فأنت لم تصل إلى الحق والصواب في هذا الباب، لأنك أصلا لا تفهم ولا تعقل ولا تعرف ما معنى هذه الآية الكريمة. هي عندك كأنها حروف هجاء، أما أنا ببحثي وفكري ونظري وصلت إلى الحقيقة، وصلت إلى أن هذه معناها استولى. فالمعطل يستطيل على المفوض. ولذلك كان مذهب التفويض هذا من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكأن هذا الرجل أراد من مالك بن أنس أن يجيبه بالجهل أو بالتفويض ليستطيل عليه، ولكن الإمام مالك رحمه الله ألقمه حجرا وأجابه بهذا الجواب المفحم، وأجابه بهذا الجواب قاعدة عظيمة سلفية أثرية علمية أسكته بها، ثم أمر بطرده وإخراجه من المجلس بعدما رد شبهته ورد باطله وبين له بالعلم وليس بالخبط، بالعلم الصحيح الموصل بالقواعد الشرعية، أمر بإخراجه من المجلس. وهكذا ينبغي. قال الشيخ رحمه الله: وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. هذا النوع الأول من المتشابه، يعني الذي لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني قال نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. هذا نسبي، هو مشتبه بالنسبة لبعض الناس، أما عند الراسخين في العلم فليس بمشتبه، هم يعرفونه. قال وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قوله فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل عليك، وقراءة جبريل تنسب إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أن جبريل هو رسول الله. جبريل أرسله الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل وصف القرآن بأنه هدى وموعظة وبرهان ونور وبيان وتبيان، إذن ما في شيء يخفى، ما يفهمه كل الناس. قال وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. الجهمية والمعتزلة والأشعرية الكلابية والماتريدية، هذه الفرق التي تعطل الأسماء والصفات، الجهمية يعطلون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله اسما ولا صفة، بل حتى الجهم بن صفوان لا يسمي الله سبحانه وتعالى، لا يسمي حتى شيء، كلمة شيء، لأنه عنده لا شيء، نعوذ بالله، ما يسمى باسم ولا يصف بصفة. المعتزلة أهون من ذلك، أنكروا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء فقط، حتى الأسماء التي أثبتوها إثباتا مفرغا، إثباتا أجوف، لأنهم فرغوا الأسماء من معانيها، فقالوا عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا أسماء جوفاء، أثبتوا أسماء جوفاء لا معاني لها، وهذا في الحقيقة تعطيل. الأشعرية أثبتوا جميع الأسماء، وأثبتوا كذلك جميع الصفات إلا سبع، وأثبتوا سبع صفات فقط. الأشعرية أثبتوا جميع الأسماء وأنكروا جميع الصفات إلا سبع صفات، هم كالمعتزلة، ولكن هناك سبع صفات أثبتوها، وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. قالوا هذه الصفات السبع هي الثابتة. طيب، ما دليلهم على ثبوتها؟ قالوا الدليل العقل، دل عليها العقل. ولا بد أن ننتبه هنا، نضع حاشية، أن الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية هؤلاء كلهم قد عزلوا كتاب الله وعزلوا سنة رسول الله عن هذا الباب. كل أهل الكلام لا يعولون على النصوص، وإنما العمدة عندهم في هذا الباب العقل، وهذا من الغرائب، لأن الأسماء والصفات هذه من أمور الغيب التي لا يمكن للعقل أن يدركها أو أن يكون دليلا عليها. المرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة. هؤلاء القوم الجهمية، المعتزلة، الأشعرية، الماتريدية، هؤلاء العمدة عندهم العقل. الكتاب والسنة ما عليها تعويل وليس عليها اعتماد. لذلك الأشعرية لما أثبتوا هذه الصفات أثبتوها بزعمهم لأن العقل دل عليها، مع أن هناك صفات أنكروها دلالة العقل أوضح عليها من هذه، كصفة الرحمة مثلا. الرحمة ينكرها الأشعرة، يقولون الرحمة إرادة الإنعام، مع أن رحمة أرحم الراحمين سبحان الله أوضح من الشمس في رائعة النهار، بل أعظم من ذلك بكثير، ومع ذلك أنكروها. وهي ودليلها العقلي أوضح من دليل مثلا صفة الإرادة. وعلى كل حال البحث في هذه المسائل ليس هنا، يكون في باب آخر. وأما الماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، فكذلك كالأشاعرة أثبتوا أنكروا جميع الصفات إلا ثمان صفات فقط، هي الصفات التي أثبتها الأشاعرة، وزادوا عليها صفة ثامنة فقالوا التكوين، هذا الصفة الزائدة عند الماتريدية. والشافعية والمالكية المتأخرون منهم أكثرهم أشاعرة، وهم خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية من الذي عاداه؟ هم هؤلاء الأشاعرة من الشافعية والمالكية. والحنفية أكثرهم ما تريدية. إذن العقيدة عند الأحناف العقيدة ما تريدية، العقيدة عند الشافعية والمالكية العقيدة الأشعرية. الحنابلة هم أصفى الناس، ومع ذلك فيهم تمشعر عند المتأخرين في منهم، عندهم تمشعر، عندهم أشياء مخالفة في العقيدة، لكن المتمسكون بالعقيدة السلفية في المتأخرين معظمهم من الحنابلة، من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل كابن تيمية وابن القيم وابن رجب والشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا الشيخ محمد جدد، والمدرسة السلفية المنسوبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب سلفية صرفة إلى اليوم، وهذه المدرسة السلفية تعتمد اعتمادا كبيرا على رسائل وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم، وفيها تقرير عظيم لمذهب السلف الصالح في هذا الباب. والغالب على الناس في العصور المتأخرة المذهب هذه، إما الأشعري وإما الماتريدي. فهؤلاء أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية، وهؤلاء اعتمدوا في هذا التعطيل على العقل، ولكنهم استأنسوا بآية كريمة جاءوا بها من باب يعني ذر الرماد في العيون فقط. قالوا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قالوا هذه الآية نحن لو أثبتنا له صفة مثلناه بخلقه، لو قلنا مثلا إن الله له رحمة مثلنا بخلقه. طيب ألم تقولوا إن الله سبحانه وتعالى له إرادة والمخلوق له إرادة؟ يعني عندهم تناقض عجيب. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر في العقيدة التدمرية قاعدتين، قاعدة في الرد على المعطلة الصرفة التي تعطل جميع الأسماء والصفات، وقاعدة في الرد على المعطلة المبعضة الذين جعل القرآن عظيم، يؤمنون ببعض الصفات يكفرون ببعضها. قال رحمه الله القاعدة الأولى، قال القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. كيف يقال لهذا الذي عطل جميع الصفات ألا تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق به؟ قال نعم، الله عز وجل له ذات حقيقية تليق به. هل تشبه ذوات المخلوقين؟ سوف يقول لا، الله له ذات تليق به لا تشبه ذات المخلوق. فيقال له حينئذ إذن أثبت له صفة تليق به لا تشبه صفة المخلوق، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فأنت لما أثبت له ذاتا حقيقية تليق به سبحانه وتعالى متصفة بصفة الكمال والجلال والجمال لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك يجب عليك أن تسلك هذا المسلك كذلك في الصفات. ما الذي جعلك تؤمن بذات الله عز وجل اللائقة به التي لا تشبه ذوات المخلوقين ثم تكفر في الوقت نفسه بصفاته سبحانه وتعالى؟ كما أنك أثبت له ذاتا تليق به كذلك أثبت له صفة تليق به، فالقول في الصفات كالقول في الذات. هذه القاعدة الأولى في الرد على من عطل الصفات كلها. القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يحذو حذوها. يعني هذا الباب يجب أن تكون القاعدة فيه مضطردة، القاعدة فيه صحيحة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض. أنت إذا أثبتت صفة واحدة أو صفتين أو ثلاثة أو سبعة، إذن يلزمك أن تثبت جميع الصفات. ما الذي يجعلك تثبت صفة وتنكر الأخرى؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. بما أنك أثبتت السمع والبصر وأثبتت الكلام وأثبتت القدرة والعلم والإرادة والحياة، إذن يجب عليك أن تثبت الباقي، أن تثبت الرضا والرحمة والغضب والأسف، وها باقي الصفات كلها في باب واحد، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فإن قال أنا أثبتت هذه الصفات السبع لأن العقل دل عليها، كذلك يقول لك طب العقل دل على الصفات الأخرى أيضا، لماذا أنت تنكر مثلا صفة الرحمة؟ قال لأن الرحمة رقة في القلب، رقة في القلب، والله ينزه عن ذلك. يقال له أليست الإرادة أيضا تعتبر ميلا في القلب؟ حتى الإرادة التي أنت أثبتها أيها الأشعري ميل في القلب ينزه عنها الله سبحانه وتعالى. فهم متناقضون تناقضا كبيرا والله المستعان. ولذلك المعتزلة استطالوا على الأشعرية في هذا التناقض. المعتزلة أطرد منهم وأضبط، وإن كانوا كلهم في التخبيط سواء، لكن الشر بعضه أهون من بعض والشر بعضه أضبط من بعض. فالمعتزلة أضبط، أنكروا جميع الصفات. الأشاعرة تناقضوا فوقفوا موقفا وسطا، وليس معتدلا، وإنما موقف يشبه قول الله سبحانه وتعالى متذبذبين بين ذلك، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا سلكوا مسلك السلف وطردوا الباب، ولا سلكوا مسلك الجهمية. لذلك يسميهم العلماء أفراخ الجهمية، أفراخ الجهمية، يعني الجهمية ديوك كبيرة وهؤلاء أفراخ صغيرة، أفراخ الجهمية، لأنهم أخذوا شيئا منهم وخلطوه بشيء إما عند السلف، فكانوا في الوسط. والله المستعان. واحتجوا بهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء، وهذه الآية حج عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت له سمعا وبصرا. فهذه الآية الكريمة فيها رد على أهل التمثيل، وفيها رد على أهل التعطيل. فيها رد على أهل التمثيل في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة الذين يشبهون الله بخلقه، وهذا كفر بالله العظيم. وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة الذين يعطلون أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا مذهب السلف الصالح، يقولون نؤمن بكل اسم وبكل صفة جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون تمثيل ولا تعطيل، لا نمثل ولا نعطل. كان في خراسان رجلان عجيبان، رجل اسمه مقاتل بن سليمان البلخي مفسر، وهو في الحديث متهم تالف، وكان هناك الجهم بن صفوان السمرقندي. اجتمع هذان الرجلان في بلخ، هذا وهما على النقيض سبحان الله، الجهم معطل صرف ومقاتل بن سليمان البلخي ممثل صرف، رأيان خبيثان. هذا يقول يثبت هذه الصفات ويقول له يد كيد المخلوق، له وجه كوجه المخلوق، أعوذ بالله، شيء تقشعر منه الأبدان. وذاك الآخر يقول لا، لا أسماء ولا صفات، بل أنا يعني بل يقول إنه لا شيء، هو الوجود المطلق. رأيان خبيثان متناقضان، وكل واحد منهما من مقاتل بن سليمان والجهم بن صفوان، كل واحد منهما كتب كتابا ينقض به على الآخر. هذا كتب كتابا يثبت فيه التعطيل ويرد فيه على مقاتل، ومقاتل كتب كتابا يثبت فيه التمثيل ويرد به على الجهم. ولذلك يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال جاءنا رأيان خبيثان من خراسان، رأي في التعطيل ورأي في التمثيل، يعني قصد يعني جاءنا مذهبان، مذهب لمقاتل يعزى إليه في التمثيل، ورأي للجهم في التعطيل. فهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا فيها رد على مقاتل والممثلة أمثاله، وفيها رد على الجهم ابن صفوان والمعطلة أمثاله، مع أن مذهب التعطيل هذا كان قد انقرض، مذهب التمثيل أعني انقرض وانتهى، ما في أحد بعد ذلك يقول بهذا المذهب، لكن مذهب التعطيل مذهب الجهم هو الذي استفحل فيما بعد وانتشر وأصبحت له فرق، بل إن هؤلاء أتباع الجهم استطاعوا أن يصلوا إلى الخليفة وأن يتحكموا في الدولة وأن يمتحنوا العلماء كما هو معروف في قضية فتنة خلق القرآن. ثم إن الحال تطور أكثر فأصبح هؤلاء الجهمية وأفراخ الجهمية أيضا كالأشعرية إلى اليوم يرمون أهل السنة السلفيين، يرمونهم برأي مقاتل بأنهم مجسمة. أرأيتم إلى يعني شوفوا الآن إلى الخلط والتنابز بالألقاب والتلبيس، هذا صنع اليهود التلبيس. أهل التعطيل يرمون أهل السنة السلفيين كابن تيمية وابن القيم وأمثالهما بأنهم مجسمة، رمتني بدائها وانسلتي. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في النونية القصيدة العظيمة يقول: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. ما في أحد من السلفيين من أحمد بن حنبل إلى ابن القيم قال هذا البيت، ما أحد قال أن الله جسم، لكن هذا من باب التزوير والتلفيق والتمويه الكذب، لأن المعطلة رموا السلفيين بأنهم مجسمة، رموهم برأي مقاتل. ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من رأي مقاتل ونبرأ إلى الله من رأي الجهم، والحق وسط، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هكذا قال السلف، نحن نثبت هذه الأسماء وهذه الصفات بدون تمثيل ولا تجسيم، وننزه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا التنزيه لا يصل بنا إلى حد التعطيل كما يقول هؤلاء الأشاعرة والماتريدية ومثالهم، ما نعطل، تعطيل صفة كفر بالله العظيم، من عطل صفة واحدة هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني، هذا التنابز وهذا التلفيق يذكرني بحال الرافضة. الرافضة يرمون السلفيين بالنصب، وهذا أظن ذكرته في درس سابق وبينت ما في هذا من التزوير والتلبيس، وإلى اليوم، إلى اليوم هذا التلبيس والاتهام بالباطل لا زال حقيقة يواجهنا، ولا زال أهل الباطل يحاربوننا بهذا السلاح، سلاح التلفيق والتزوير والاتهام بالباطل والتلبيس على الناس. اليوم الحزبيون على سبيل المثال من الإخوان المسلمين وأمثالهم والفرق التي تفرعت عنهم والسرورية والقطبية الذين هم أفراخ الإخوان المسلمين، الأشاعر أفراخ الجهمية، السرورية أفراخ الإخوان المسلمين، يتهمون السلفيين، ينبزونهم بماذا؟ ينبزونهم بالجامية. طيب من هم الجامية يا أفراخ الإخوان المسلمين؟ قالوا الجامية هم الذين يرون السمع والطاعة لولي الأمر طاعة عمياء ولو أمر بمعصية. ما قال امرؤ منا يا أهل البهتان، والله ما قال امرؤ منا بهذا الكلام يا أهل البهت والكذب. هل الشيخ بن باز قال هذا الكلام يا جماعة؟ هل الشيخ الألباني قال هذا الكلام؟ دعونا من الأموات الأحياء، هل الآن الشيخ ربيع يقول هذا الكلام؟ أحد مشايخ السلفين يقول هذا الكلام؟ إننا نطيع ولي الأمر ولو أمر المعصية. لكن هم يريدون بهذا التزوير والتلبيس، تلبيس على الدهماء. ما أحد قال بهذا الكلام، حتى الشيخ محمد أمان الجامي يعني الذي له هذه النسبة ما يقول بهذا الكلام، ولا في سلفي عاقل يقول بهذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال أيضا: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يمكن للسلفيين أن يخالفوها، وهم يدعون إليها ويعلمونها للناس ويصدعون بها. لكن هذا الكذب والبهت عند أهل الباطل، وهم أخذوه من اليهود. عبد الله بن سلام لما أراد أن يسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، قد علمت اليهود مكانتي عندهم، ولكن إذا علموا أنني أسلمت بهتوني. هذه طريقة اليهود، ماذا نفعل؟ نحن نواجه قوم أخلاقهم أخلاق اليهود، ولكن ادعهم يا رسول الله، يا رسول الله واسألهم عني. النبي دعا اليهود، قال: دعاهم من الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان به والإيمان بالقرآن، اليهود أنكرت. ثم قال: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيت من أسلم؟ قالوا: حاشاه، لأنه كان هو عالم اليهود، حبر من أحبارهم الكبار. قالوا: حاشاه ما يسلم. في هذه اللحظة ظهر عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: سفيهنا وابن سفيهنا. على طول يعني، نعوذ بالله، أنتم قبل دقائق تقولون عالمنا وابن عالمنا وسيد، البهت. هذا أخلاق اليهود، نعوذ بالله. واليوم كذلك، نحن بلين بأقوام أخلاقهم أخلاق اليهود والعياذ بالله، من البهت والكذب والتزوير والتلفيق. ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة، نعوذ بالله. والله عز وجل يقول في القرآن: وقد خاب من افترى. والله يفترون علينا الأكاذيب والأراجيف، قد خاب من افترى، والله المستعان. فالمقصود، نعود إلى بحثنا، فالمقصود أن هذه الآية ليس فيها دليل لأهل التعطيل، ليس كمثله شيء، ويسمون هذا الدليل التنزيه، والتنزيه مو صحيح، لأن التنزيه عند هؤلاء يعني التعطيل، لا، التنزيه لا يعني التعطيل، التنزيه معناه أن تنفي عن الله سبحانه وتعالى التمثيل، وأن تثبت الأسماء والصفات كما جاءت. يقول الشيخ رحمه الله: حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. المقصود بأصل المعنى يعني أصل معنى الصفة، والرحمة، هناك رحمة للخالق ورحمة للمخلوق، فإثبات أصل المعنى ما يستلزم المماثلة. لماذا؟ لأنه بعد الإضافة لا مماثلة. أنت إذا قلت رحمة، هذا يسمونه المطلق الكلي، فإذا أضفت تغير الحال. إذا قلت رحمة الله، رحمة المخلوق، رحمة الله تليق به سبحانه وتعالى، ورحمة المخلوق تليق به، كما إذا قلت وجه الله وجه المخلوق، وجه المخلوق وجه الله يليق به سبحانه وتعالى، ووجه المخلوق يليق به على ما يليق به. فإثبات أصل المعنى ما يستلزم المماثلة أبدا، يعني معنى الصفة. قال: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حيث اشتبه على الوعيدية، الوعيدية هم الخوارج، الحرورية، التكفيرية، وسموا الوعيدية نسبة إلى نصوص الوعيد لأنهم أخذوا بها وتركوا تلك النصوص التي فيها الرحمة والمغفرة وساعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم مغفرته، وأنه عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه كلها تركوها وأخذوا بنصوص الوعيد حيث اشتبه على الوعيدية، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر رحمك الله وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. هذا تقريره في كتب العقائد. ومنها قوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، وقد تم شرح ذلك وبيانه في درس كنا قمناه في شرح العقيدة أو القصيدة التائية لابن تيمية رحمه الله. يقول: ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. هذا صحيح، هذه العقيدة الصحيحة والمسلك القويم، ليس كما يدعي هؤلاء الوعيدية والجبرية وقبلهم الجهمية. قال: والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. إذن الآن الشيخ قسم الاشتباه إلى نوعين: مطلق لا يعرفه أحد إلا الله، نسبي يعرفه العلماء الراسخون. وعلى هذين النوعين يأتي الوقف في الآية الكريمة: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا الوقف على المعنى الأول، على أن الاشتباه هنا مطلق لا يعرفه إلا الله. وعلى النوع الثاني الاشتباه النسبي يكون الوصل في الآية الكريمة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا على المعنى الثاني. وقد قرأت الآية بالوقف على الله، وقرأت أيضا بالوقف على الراسخون في العلم، قرأت هكذا وهكذا، وكله صحيح، هذا على معنى وهذا على معنى. الحكمة في نوع القرآن، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. قال الشيخ رحمه الله: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. إذن رأيتم الحكمة من التنويع الاختبار والامتحان، الاختبار والامتحان. لو كان القرآن كله محكما واضحا ما في اختبار وامتحان، لو كان القرآن كله متشابها، لو كان القرآن كله متشابها إذن ما صار هدى للناس، ولا لا ما صار هدى للناس، ولا صار فيه نور ولا بيان ولا متشابه، ولكن هكذا وهكذا ليحصل الامتحان والاختبار للعباد، من يؤمن ومن لا يؤمن. أما أهل الحق فيؤمنون به كله، كل من عند ربنا، ويردون المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فيتركون المحكم ويتتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، نعوذ بالله. هنا أسئلة، وأظن الوقت قد فات، لكن بعد العشاء إن شاء الله نجيب عليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.